والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله الذي وفقني لزيارة هذا الصرح الشامخ وهذه الدار المباركة التي يقوم عليها شيخنا العلامة أبو ذر عبد العزيز البرعي حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين والحمد لله الذي وفقنا لزيارة هذا العالم المبارك وزيارة المشايخ في هذه الدار المباركة وزيارة طلابها وزيارة المصلين فيها والعاملين عليها كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. إخواني في الله، كلمة قصيرة مختصرة تلبية لطلب شيخنا حفظه الله تعالى حول وصية عظيمة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أحوجنا إليها، ما أحوجنا إلى هذه الوصية العظيمة الجامعة، وهي ما جاء عند أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. إن هذه الوصية كما قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: من حققها فقد جمع الخير كله. من حقق هذه الوصية فقد جمع الخير كله، فهي اشتملت على ثلاثة موازين: ميزان تتعامل به مع الله سبحانه وتعالى، وميزان تتعامل به مع نفسك التي بين جنبيك، وميزان تتعامل به مع الناس من حولك. فهي بحق جامعة للخير كله، وهي وصية لهذين الصحابيين الجليلين، وهي وصية للأمة كلها، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول العلماء. فالميزان الأول: كيف تتعامل مع الله عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. تتعامل مع الله بهذه الوصية الجامعة العظيمة بتقوى الله سبحانه وتعالى التي هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو كانت هناك وصية أجمع من هذه الوصية لذكرها الله سبحانه وتعالى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله،
ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله كما قال طلق بن حبيب وهذا أحسن ما عرف به التقوى كما قال بعض العلماء تقوى الله سبحانه وتعالى أن تفعل الواجبات على قدر استطاعتك كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وإذا اتقيت الله عز وجل فيما تستطيع فقد اتقيت الله عز وجل حق التقوى كما قرر ذلك القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره تقوى الله أن تفعل الواجبات على قدر استطاعتك وأن تترك المحرمات وأن تصبر على المقدورات تقوى الله عز وجل أن توحد الله أن تحافظ على الصلاة أن تحافظ على الواجبات أن تترك المحرمات فإذا كنت كذلك فأنت السعيد وأنت الناجح وأنت الموفق وأنت المقرب عند الله في الدنيا والآخرة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على فضل هذه الوصية العظيمة الكبيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن اتقى الله وقاه وكفاه وآواه في الدنيا والآخرة اتق الله حيثما كنت حيثما كما قال علماء اللغة تتعلق بالأزمنة والأمكنة أي في أي زمان كنت وفي أي مكان كنت لازم تقوى الله راقب الله عز وجل في كل وقت لا تراقب الله وتتق الله عز وجل أمام الخلق فإذا غبت عن الخلائق فعلت المحرمات وفعلت القبائح والمنكرات فهذا ليس من أخلاق المسلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند البيهقي وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه قال لأعلمن أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا يجعلها الله هباء منثورا فشق ذلك على الصحابة وخاف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فقالوا من هؤلاء يا رسول الله جلهم لنا أخبرنا عنهم حدثنا عن حالهم من هؤلاء الذين يأتون بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يأتون بحسنات لا بسيئات فقال عليه الصلاة والسلام هم قوم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون انظر لم يقتصروا على الواجبات فحسب بل عندهم نوافل بل عندهم قيام لليل قال يأخذون من الليل كما تأخذون لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها إنهم راقبوا الناس وتركوا مراقبة رب الناس عياذا بالله تعالى ولهذا قال القائل وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني إن الذي خلق الظلام يراني ولهذا قال بعض السلف اتق الله أن تجعل الله أهون الناظرين إليك اتق الله أن تجعل الله أهون الناظرين إليك فإذا حدثتك نفسك بمعصية أو بمخالفة أو بمنكر أو بجريمة أو إلى آخره، فحدثها أن الله يراك، فإن ذلك أدعى على ترك المعصية وترك الذنب والخطيئة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا الميزان تزن به نفسك التي بين جنبيك إذا وقعت في معصية. وكلنا ذلك الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فليس العيب أن تخطئ، ولكن العيب كل العيب أن تصر على الخطأ، ولكن العيب أن تصر على الخطأ. كلنا يقع في ذنوب ومعاص، لكن المسلم والموفق والمؤمن هو الذي سرعان ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ذكرى للذاكرين جاء في سبب نزول هذه الآية، كما في الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبت من امرأة ما دو إلا دون الفاحشة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال بعض الصحابة: أله يا رسول الله خاصة؟ قال: لا، بل للناس كافة. قال: بل للناس كافة. فالحسنة إذا أتبعتها، فالسيئة إذا أتبعتها بحسنة، فإن هذه الحسنة تمحو تلك السيئة بنص قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اختلف العلماء هل المقصود محو الكبائر والصغائر أو أنها مخصوصة بالصغائر، والجمهور على أنها مخصوصة بالصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة النصوح. فهذا هو حال المؤمن إن وقع في معصية أو وقع في ذنب، فسرعان ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله في معرض ذكر صفات أهل الإيمان: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفر الذنوب إلا الله ولن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. هذا هو الشاهد، ولم يصروا على ما فعلوا وهم على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. هذا الميزان تتعامل به مع الناس من حولك، مع أبيك، مع أمك، مع إخوانك، مع جيرانك، مع علمائك، مع الناس كلهم تخالق الناس بخلق حسن. والخلق الحسن كما قال ابن دقيق العيد رحمة الله عليه في شرح الأربعين: أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. هذا هو الخلق الحسن، أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. أنت تحب من الناس صدقا، تحب من الناس وفاء، تحب من الناس أمانة، تحب من الناس أخلاقا طيبة، فقدم هذه واستلم أخلاقا طيبة، فالجزاء من جنس العمل. وإذا كنت كذلك فإن منزلتك عند الله عظيمة. إذا كانت أخلاقك عالية ورفيئة فإن منزلتك عظيمة عند الله عز وجل. جاء عند الترمذي من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وهكذا جاء عند الترمذي من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وهكذا جاء عند الإمام الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم بالهواجر. حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. فصاحب الأخلاق الحسنة منزلته عظيمة عند الله وعند الرسول وعند الخلق كذلك. وأنبه على نقطة مهمة جدا نبه عليها الإمام الشوكاني في نيل الأوطار في كلام معناه، أن بعض الناس يتخلقون بالأخلاق الحسنة مع زملائهم مع مدرسيهم مع الناس خارج بيوتهم، وهذا خلق طيب، لكن ما إن يدخل إلى البيوت إلا وهو مكشر عن أنيابه، لا يعرفون تلك الضحكات ولا يعرفون تلك الابتسامات ولا يعرفون ذلك الكلام المعسول الذي يلقيه على أصحابه ويلقيه على الناس في خارج البيت. إن أهلكهم أولى الناس بالأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أيها الفضلاء الكرماء، فهذه وصية عظيمة جامعة نسعى جادين في تحقيقها، يتحقق لنا خيرا عظيما في الدنيا والآخرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والإعانة والسداد لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.